الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في التطير، وعرفنا في الدرس الماضي أن المراد بهذا الباب التشاؤم، سواء كان بالطير أو كان بغيره، حيث أن أكثر تشاؤم الناس في الجاهلية هو بالطيور، سواء الجاهلية التي كانت قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام أو الجاهلية السابقة التي كانت في الأمم الماضية، فإن الطيارة موجودة فيهم. وكما عرفنا أكثر التشاؤم كان عن طريق الطير، فقيل إنها طيارة، وإلا فإن التشاؤم أوسع من ذلك. والعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة ذكر أن التشاؤم هو أن الطيارة هي التشاؤم بمسموع أو مرئي. زاد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أو معلوم، وهي زيادة حسنة لا بد منها، فإن التشاؤم قد يكون بأشياء مسموعة، يسمع الشخص كلاما فيتشاءم من ذلك الكلام. وقد كانوا في الجاهلية يتشاءمون ببعض الأصوات كأصوات بعض الطير، ويتشاءمون أيضا بالعطاس، مع أنه رحمة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، ومع هذا كانوا يتشاءمون بسماع العطاس، حتى أن بعضهم كان إذا أراد الصيد خرج مبكرا قبل أن يستيقظ الناس حتى لا يسمع عطاس أحد. وقال بعضهم قطعتها ولا أخاف العطاس، أي قطع الفلاح، قطعها مبكر وهو نعم أو استيقظ مبكرا قبل أن يستيقظ الناس فلا يسمع العطاس. وكلما كان العطاس أشد كلما كان التطير أشد وأشد. هذا كان موجود في الجاهلية، وجاء الإسلام بإبطال ذلك. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه قصة الله أعلم بصحتها في مدارك السالكين من بعض الملوك ممن يتشاءم العطاس، سمع عاطسا فتشاءم منه، عطس عطسا شديدا وظنه تعمد أن يفعل هذا بين يديه، فتشاءم من ذلك واشتد غضبه من هذا العاطس، فقال لذلك الملك أن هذه هي عطسته، يعني ما تأملها وإنما هكذا تخرج منه، فطلب منه الشهود وإلا ضرب عنقه. فذهب ينادي الناس من ويسأل الناس من قد سمع منه عطسه حتى يشهد له بين يدي الملك، فجاء من يشهد له وقال يا أيها الملك لقد سمعت ذات يوم عطسه طار منها بعض أضراسه، فتركه. فعلى كل كان هذا موجود في الجاهلية، موجود في الجاهلية تشاؤم من العطاس، وجاء الإسلام إبطال ذلك. شاهد من هذا أن التشاؤم قد يكون بأشياء مسموعة، أشياء مسموعة يسمع الشخص شيئا فيتشاءم منه، وقد يكون التشاؤم بأشياء مرئية، يشاهد أشياء ببصره فيتشاءم منها كزجر الطير، فإنهم يتشاءمون برؤيتها باتجاهها، وهكذا برؤية الغراب والعقاب. الغراب يأخذ الناس الغرقة والعقاب العقاب، وكما قلنا السوسنة السوق يبقى سنة، والياسمين يأس وميل الكذب، والسفرجل سفر وجلاء. فيتشاءمون من هذه من رؤية مثل هذه الأشياء ومن إهدائها إليهم، وهكذا يتشاءمون من الضبا من مرورها، ومنهم من يتشاءم من الإبل إذا كان في ظهرها شيء، قد حملت في ظهرها شيئا، وإذا كانت غير محمولة تفاءل. وهناك من يتشاءم برؤية صاحب العاهة كالأعمى كالأعرج، يتشاءمون منه إذا ما رأوه فيصيبهم الشعر والعياذ بالله. وأشياء كثيرة مما كان موجود من جاهلية، فإن الشيطان تلاعب بهم تلاعبا عظيما لما في قلبه من الشرك وعدم توحيد الله عز وجل وعدم التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فإن الطيرة من الشرك وتدخل في قلوب المشركين وتمكد عليهم المعايش، فيبقون في خوف وقلق يتشاءمون من كل شيء، ويأتي الشيطان يوسع لهم الباب ويحدث لهم أشياء جديدة يتشاءمون منها، فيعيش المشرك في شعور مستمر وفي ضنك وفي خوف وقلق والعياذ بالله بسبب كفره وشركه وعدم توحيده لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيكون التشاؤم بالأشياء المسموعة وبالأشياء المرئية، وزاد العلماء العثيمين الأشياء المعلومة، فإن هناك أشياء ليست مرئية ولا مسموعة وإنما أشياء معلومة كالأيام والشهور، كالأيام والشهور، فهناك من يتشاءم ببعض الأيام في يوم الأربعاء، وهذا شعور قديم في بعض الناس سواء في هذه البلاد أو بعض البلاد اليمنية كبلاد المغرب أو غير ذلك، الشعور قديم موجود قبل هؤلاء يتشاءمون. ومنهم من يحتج بقول سبحانه وتعالى في قوم عاد في يوم نحس مستمر، وأن الريح أهلكتهم في يوم الأربعاء، وأن يوم الأربعاء هو يوم النحس المستمر، وقال مستمر إلى يوم القيامة، يتأولون كلام الله عز وجل على غير مراده، ما هكذا أراد الله عز وجل ولا هكذا فسر الآية النبي عليه الصلاة والسلام ولا علماء التفسير. في يوم نحس مستمر أي مستمر عليهم، لأنهم انتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة، فصاروا في يوم نحس مستمر استمر عليهم الشر ولم ينقطع، فإنهم انتقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة وهو عذاب مستمر، انتقلوا إلى البرزخ وهم فيه في عذاب مستمر، وإذا انتقلوا إلى أرض المحشر بعد ذلك العذاب معهم إلى أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، فهو يوم نحس مستمر عليهم ما هو على سائر الناس. وهكذا من الأمور المعلومة الأشهر، وكان الناس الجاهلية منهم من يتشاءم في شهر شوال في النكاح وفي غيره، فلا يتزوجون في شهر شوال، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بها في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال، وأنها كانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، أي ما أصابها الشوك التي تدعيها الجاهلية، بل كانت أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وكان زواجها في شهر شوال. وفي هذه الطائفة كان عليه أهل الجاهلية، وهناك شاء من شهر صفر إلى غير ذلك، وكل هذا كما علمنا امتنع الشيطان، وما زال الشعر منتشر في أوساط الناس، والشيطان يبدد لهم الأشياء بصور متنوعة. فهنالك من الناس في مثل هذه الأزمان من يتشائم من أصحاب العاهات، وهذا موجود في هذا الزمن، هناك من يتشائم من أصحاب العاهات، وهناك من يتشائم من الدين في أول النهار، ويقول أنه إذا باع دينا في أول نهاره يبقى نهاره على الدين، وأنه يحصل له مثل هذا الشعور بسبب أنه دين في أول النهار. كل هذا من أمور الشيطان. فإن الدين عمل صالح، وقرب يقرب الإنسان الله سبحانه وتعالى كون يقرض المحتاج أو يدين من كان محتاجا، هذا عمل صالح وإحسان إلى الخلق. والحسنة لا تجلب السيئة، الحسنة تجلب الحسنة، والحسنة فيها خير وفيها بركة، لكن هذه من عكس الموازين. فهذا من الشعر السيء، فإن الشعر من الخير أشد ضررا وأفسد للعقيدة. كون الإنسان يتشاءم من شيء خير من عمل صالح فيتشاءم منه، كالذي يتشاءم من الصالحين كشأن من مضى من الكافرين مع أنبيائهم ورسلهم، كانوا يتطيرون به، يتطيرون بالرسل وبأهل الإيمان والتوحيد، وهم الدعاة إلى الخير والدعاة إلى السعادة الدنيوية والأخروية، وجعل الله عز وجل في أيديهم الخير، ومع هذا تشاؤم منهم، تشاؤم من أهل الخير ومن الخير والعمل الصالح من أشد أنواع الشرور والعياذ بالله. وهناك من الناس إلى هذه الأيام من يحصل له الفأل والشعر من كتاب الله عز وجل، من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يتشاءم من سماع القرآن في بيته، فلا يفتح شيئا من القرآن يتشاءم بالموت، وأن القرآن دليل الموت، فإن صار عادة كثير من الناس أنهم لا يفتحون القرآن إلا إذا نزل بهم الموت، وكأن القرآن أنزله الله عز وجل للأموات. فهذه حال كثير من الناس، صار بعض الناس يتشاءم من القرآن، لا يفتح القرآن يفتح الأغاني، عنده الأغاني دليل على الفرح والسرور والبهجة يتفاءل بها، أنها تدل على الفرح والسرور والبهجة، وأما القرآن فهو دليل الحزن والكآبة والشعر والعياذ بالله. وكل هذا من إضلال الشيطان لكثير من الناس. الأغاني هي أصل الشر ومنبع النفاق، تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، كما جاء ذلك عن السلف رضي الله عنهم أجمعين. وتدعو إلى الفحش والرذيلة، تدعو إلى الزنا وجميع الفواحش، فهي منبع الشر، وصار الناس يتفاءلون بها ويتشاءمون من أحسن الحديث ومن أفضل الكلام. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثانية تقشعر الوجوه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود المقلوب إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. يتشاءمون من أحسن الكلام ومن خير الكلام ويتفاءلون من أصوات الشيطان. فالمعازف والأغاني صوت الشيطان، وسجد من استطعت منهم بصوتك، قال العلماء الغناء والمعازف. والقرآن كلام الرحمن، فكيف تتشاءم من كلام الرحمن وتتفاءل بكلام الشيطان بصوت الشيطان والعياذ بالله. وهناك من الناس من له شيء آخر في هذا الباب فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، فيفتح القرآن للثأر والشعر، إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يعمل بعمل من الأعمال فإنه يفتح القرآن فتحا كما يقال عشوائيا ثم يقرأ، فإن وجد آيات رحمة يتثاءل ويقدم على ما أراد من سفر أو تجارة أو نكاح أو غير ذلك من الأعمال، وإذا وقع النظر على آية عذاب وعيد فإنه يتشائم فيترك السفر ويترك النكاح أو التجارة أو غير ذلك من الأمور، وكل هذا من الطيرة ومن التشاؤم الذي هو من الشرك ومن أمور الجاهلية. لكن كما قلنا الشيطان ينوع للناس هذا الألام ويفتح لهم أبوابا من التشاؤم على مر الأزمان والعصور، فهذا باب من الأبواب الخطيرة وهو نوع من أنواع الشرك. فإن الخير والشر بيد الله عز وجل، ما هم يد الطير ولا يد الأعرج ولا الأعمى ولا الضبا، الخير والشر بيده سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. نعم أي نعم، في القرآن أي نعم موجود هذا التفاؤل الفأل في القرآن، نعم يفتحون القرآن للفأل والطيرة والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاءت التطير. قال الشارح: أي من النهي عنه والوعيد. مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن، اسم مصدر من تطير طيرة كما يقال تخير خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنة غيرهما. وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك صد عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك مياملهم، يعني يزجر الطير فالذي اتجه إلى اليمين سموه السانح. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره، إلى جهة اليسار الشمال، والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد. ولما كان الطيرة من الشرك وهم يتفاءلون بالسوانح ويتشاءمون بالبوارح، السوانح تتجه اليمين يتفاءلون بذلك والبوارح إلى اليسار يتشاءمون منها. قالوا: لما كان الطيرة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته. ذكر المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال الشاعر: ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. إذن الطيارة قديمة موجودة حتى في ذاك الزمن القديم. قال المعنى: أن آل فرعون كان إذا أصابتهم الحسنة أي الخصم والسعة والعافية كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذا، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله. وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط يطير بموسى ومن معه، فيقول: هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. ويؤخذ منه ما سبق ذكره أن التشاؤم من أهل الخير، ومن الخير من سنن الجاهلية، يعني من سنن الجاهلية التشاؤم من أهل الخير والصلاح، وهذا التشاؤم من الخير. فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، معنى الشر الذي يحصل لهم من قضاء الله وقدره، والسبب هو ذنوبهم. ومعاصمه، ما هو من جهة موسى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قولوا لكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح من آمن به واتبعه. قال المؤلف رحمه الله قوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قال سهل معنى والله أعلم حظكم وغنمكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معهم، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجانب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص بالكلام. ونظير القول عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. وقول إن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمون بهذا الكلام بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآية للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله به ومقته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في أحاديث الباب. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، أخرجان. زاد مسلم ولا نوء ولا نوء ولا غول. قال الشارع قال أبو السعادات العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء. وفي رواية مسلم أن أبو هريرة كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يولد ممرض على مصح، ثم إن أبا هريرة اتصل على حديث لا يولد ممرض على مصح وأمسك عن حديث لا عدوى فراجعوه وقالوا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به. قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة بسم مالك وجابر وعبد الله والسائب بن يزيد بن عمر وغيرهم، حديث ثابت. وقد يكون أبو هريرة تتعارض عنده الحديثان فكثر عن الرواية بسبب ذلك، وإلا هما حديثان ثابتان، حيث الوارد في نفي العدوى والحيث الوارد لا يولد ممرض على مصح. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الجمع بين هذه الأدلة، فإن قول لا يولد ممرض على مصح يشعر بوجود العدوى وبإثباتها. قالوا في بعض روايات هذا الحديث وكان المجنون كما تتم الأسد، وهذا يشعر بحصول العدوى. وهذا في بعض روايات هذا الحديث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أثبت العدوى وقال نفى العدوى وقال وكذب المجنون فرارك من الأسد، إذن فيقول ما أثبته غير ما نفاه، ما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام غير ما نفاه، وسيأتي الكلام على ذلك. قال وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم أن قول لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية، لا عدوى نفي للعدوى التي يعتقدها أهل الجاهلية، كما نفيت الشفاعة، فالله عز وجل نفى الشفاعة في مواضع، وش المراد بالشفاعة في المواضع التي يعتقدها أهل الجاهلية، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفاعة، أثبت الشفاعة في أحاديث متعددة، شفاعة الملائكة وشفاعة الرسل وشفاعة الشهداء وشفاعة سائر المؤمنين، وأدلة الشفاعة كثيرة التي هي بإذن الله ورضاه. الشفاعة المنفية هي ما كان عليه الجاهلية. كذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرخاء، وش المرض بذلك؟ ما كان عليه الجاهلية من الرقى الشركية، وإلا الرقية الشرعية قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها. فهكذا ما يتعلق بهذا الألبان، ما يتعلق بالعدوى المنفية، العدوى التي كان يفعلها أهل الجاهلية، كالرقية التي كان يفعلها أهل الجاهلية، والشفاعة التي يعتقدها أهل الجاهلية، كل هذه الأشياء شاءت الشريعة لنا فيها وإثبات الصحيح من ذلك ونهي الباطل. قال أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقد أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، والأمر كما هو عند الله عز وجل، فهو خالق الداء والدواء، الأمر له وحده لا شريك له، إن فكم من صحيح يجالس مريض ولا يمرض، هذا موجود وموجود من يمرض، فلما مرض هذا ولم يمرض هذا، إذا الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي شاء أن ينقل المرض من فلان إلى فلان، وهو الذي شاء أن لا ينقل المرض، فالأمر له وحده لا شريك له. وهل الجاهلية كان يثبتون العدوى الملازمة السببية المستمرة، وأن كل من جالس من هو مريض لابد أن يمرض، يثبتون عدوى مستمرة والسببية مستمرة في جميع الأحوال، فهذا كلام غير صحيح. خلاف الواقع فإن كما علمنا هناك من يجالس المرضى ولا يمرض، يصرف الله عز وجل عنه الداء، فالأمر له وحده لا شريك له. قال وإلا فقد يجعل الله بمشيئة مخالطة الصحيح من ذي شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك، ولهذا قال تربي المكذوب كما تربي الأسد، وقال لا يولد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من صنع به في أرض فلا يختم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد والتبري عن مسعود مرفوعا لا يعدي شيء شيئا، قال ثلاثا، فقال أعرابي يا رسول الله النقبة من الجرب تكون بمشفى في البعير أو بدنبة في الإبل العظيمة فتجرب كلها أو كلها، فقال صلى الله فمن أجرب الأول لا عدل ولا طيرة ولا هم ولا صرق، خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. قال فأخبر صلى الله أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضاف، كذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه وخالق الأسباب مسدداتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره فقوية النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك، يعني عند قوة التوكل على الله عز وجل، لا سيما إذا كان مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يجمع الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عليه وسلم أخذ بيد مجدوم فأثقلها معه بالقصعة ثم قال قل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، إلا أن الحديث ضعيف لا يثبت. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، ونظير ذلك ما روي عن خالد الوليد من أكل السم، ومنهم مشي سعد بن أبي وقاص المسلم الخولاني على متن البحر قاله ابن رجب رحمه الله. قال رحمة الله عليه قوله ولا طيرة، وهذا محل الشاهد من إيراد المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب. قال ابن القيم يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، قال يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، نهي للطيرة أو نهي عن التطير، أي لا تطيروا، هذا على معنى النهي. ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هام يدل على مراد النهي، فإن تلك الأمور منفية، والأصل يبقى الحديث على سياق واحد، فهذا أقوى احتمالين، أن المراد بذلك النهي لا النهي، على أن النهي مأخوذ من النهي، فإن النبي أبلغ مجرد النهي، ففيه معنى النهي وزيادة. قال يدل على أن المراد النهي أو إبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعينها، والنهي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على النهي منه. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فليس ضدكم. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه الذي يطيره ويصده لا ما رآه سمعه. فأوضع صلى الله عليه وسلم الأمر وبين لهم فساد الطيرة، ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة، ولا نصرها سببا لنا يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه، وخلق لأجلها السماوات والأرض، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، فقد أصلا علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بالعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادروا بالإنكار عليه لأن يعتقدوا تأثيره في الخير والشر، وهذه المعالجة الخطأ بالخطأ. يعني كان أهل الجاهلية يتشاءمون، هو أراد أن يعكس الأمر فقال خير. فبين له ابن عباس إن صح الأثر عنه وإنه معنى حسن، أن الطير لا فيه خير ولا شر، لا يجلب خيرا ولا شرا، فلا يجوز معاملة الخطأ بالخطأ. مثل هذا ما يؤلف بعض الناس في شهر الصفر، وش الذي يكتبون شهر الصفر الخير، شهر الصفر الخير، يريدون أن يعكسوا أمر الجاهلية، فالجاهلية كانت شائمة من الصفر، وهؤلاء أرادوا أن يعالجوا الخطأ بخطأ آخر ويكون شهر صفر الخير، خير صفر كغيره، لا يقال خير ولا شر، لا يأتي بخير ولا يأتي بشر، هو زمن الأزمنة خلقه الله عز وجل، فلا يقال صفر الخير كما أنه لا يقال صفر الشر، يترك كشائر الشهور وكشائر الأزمنة فلا يخص بمثل هذه الألفاظ. كل هذا معالجة الخطأ بخطأ. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال يقول من القوم: خير خير. قال ابن عباس: لا خير ولا شر. فبادروا بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج الطاووس مع صاحب له في سفر، فصاح غرام فقال رجل خير، كان الناس يتشاءمون يقولون شر، هو أراد أن يعكس وقال خير. فقال طاووس: وأي خير عند هذا؟ لا تسحرني، انتهى ملخصا، أي من كلام القيم في مفتاح دار السعادة. قالوا: قد جاء حافظنا بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا، والأحاديث ثابتة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة، في المرأة والدابة والدار. وهذا الحديث لا يدل على الشؤم الذي ومن أمور الجاهلية على ما سيأتي بيانه وتقريره. قال ابن القيم رحمه الله: إخبار صلى الله عليه وسلم بالشوم في هذه الثلاثة ليس في إتمة الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة، يعني يخلق الله عز وجل فيها الشر. شؤم الجاهلية عبارة عن أوهام، يعني الله عز وجل ما خلق في ذلك لا خير ولا شر، وإنما هي عبارة عن أوهام. الطائر اتجه اليمين أو اليسار، ما جعل الله عز وجل في هذا الاتجاه الخير أو الشر، وما جعله سببا للخير أو للشر، وإنما مجرد أوهام. لكن الله عز وجل يخلق شرا في بعض الأشياء. النار الله عز وجل مخلوق فيها الشر ولا ما مخلوق فيها الشر؟ مخلوق فيها الشر، من قاربها تأذى منها. ذوات السموم خلق الله عز وجل فيها الشر ولا ما خلق؟ خلق الله عز وجل فيها الشر، من قاربها آذته بلسعها. هناك أعيان الله عز وجل يخلق فيها الشر حقيقة، فالذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الأوهام، الأوهام التي كانت في الجاهلية يتطيرون ويتشاءمون من شيء ما جعل الله عز وجل فيه لا خير ولا شر، مجرد أوهام. أما كون الله عز وجل يخلق الشر في أشياء فالله خالق كل شيء، فنثبت ما أثبته الله عز وجل وما أثبته رسوله من بعض الشذوذ في بعض الأشياء. فقد أثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد يخلق الشر في المرأة فتكون سيئة الأخلاق، بذيئة اللسان، مؤذية لزوجها، وقد يخلق الله عز وجل الشر في الدابة لا يستقر عليها تؤذيه في ركوبها ونحو ذلك من أنواع الشر يحصل له سواء كان من الحيوان أو من المركوبات المصنوعة في هذه الأزمان. ربما يشتري شخص سيارة وتكثر الأعطال فيها والمتاعب، ومن مهندس إلى مهندس، وربما يصرف الأموال الطائلة فيها إلى غير ذلك من المتاعب التي قد تحصل له، خلق الله عز وجل فيها الشر. وقد يحصل هذا في بعض البيوت، في بعض البيوت يخلق الله عز وجل فيها الشر، في بعض البيوت تكثر أمراضها وأسقامها، يخلق الله الشر في ذاك البيت، والله خالق كل شيء وحده لا شريك له. قال: وإنما غاية أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قارب منها شؤم ولا شر. الكلام يطول حول هذه المسألة لكن نقف عندها، وقد جاءت أحاديث أن بعض الناس تدل على جواز الطيرة، نقل عند هذا الموضع إلى هنا والحمد لله.